الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: والظاهر تكملة مسألة 54. قال: والظاهر أنه لا يتوقف على علم الحاكم الشرعي أو وكيله، هذا واضح، لأنه بعد الفراغ عن جواز التقاص في موارد جوازه ودلالة الأدلة الشرعية على جوازه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ابن الحاكم. بل ماكو مانع من اشتراط ماذا؟ اشتراط ابن الحاكم مضافا إلى الجواز الشرعي، لكن حيث يدل عليه دليل. أما إذا لم يكن هناك دليل فحينئذ لا وجه لاشتراطه بعد الفراغ عن الجواز الشرعي. بل أكثر من هذا، نقول أن إطلاق الأدلة يمكن أن يتمسك به لدفع احتمال اشتراط إذن ماذا؟ إذن الحاكم. إطلاق الأدلة يكفي لدفع هذا الاحتمال، وبالتالي لا دليل على هذا الاحتمال اشتراط الإذن بعد الفراغ عن الجواز الشرعي كما قلنا، بل إطلاق الأدلة يمكن أن يدفع به هذا الاحتمال. قال: وإن كان تحصيل الإذن أخوض، تحصيل الإذن أخوض بلا إشكال، أخذ الإذن من الحاكم أخوض باعتبار أن في ذلك خروج عن مخالفة من ذهب إلى اشتراط الإذن بدليل تقدمت الإشارة إليه، وهو ماذا؟ وهو أن الحاكم يقوم مقام ماذا؟ مقام المالك. فإذا تعذر الإذن أخذ الإذن من المالك، حينئذ لا بد من أخذ الإذن من وليه. إذا تعذر أخذ الإذن من مالك، من المالك وامتناعه، حينئذ يؤخذ الإذن من وليه، وهو منه؟ وهو الحاكم الشرعي، لأنه ولي ممتنع. لكنه تقدم سابقا أن هذا احتمال تنفيه ماذا؟ تنفيه إطلاق الأدلة، أدلة ليس فيها ما يشير إلى اعتبار أخذ الإذن كما قلنا. نعم، أخوض باعتبار أنه خروج عن مخالفة من ذهب إلى الاشتراط. قال: وأخوض منه التوصل إلى أخذ حقه إلى حكم الحاكم، وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالتراق أي عنده، هذا أحوط من ذلك. هذا أم أحوط نفس الملاك السابق، وهو أنه احتياط استحباب صر لأجل الفرار عن مخالفة من ذهب إلى ماذا؟ إلى منع إطلاق الأدلة على نحو تشمل صورة التمكن من الترافع، ودعوى اختصاص الأدلة والنصوص بصورة شنو؟ عدم التمكن من الترافع. أما إذا تمكن من الترافع ذهب بعضهم إلى تعين ماذا؟ تعين الترافع إلى الحاكم الشرعي، خروجا عن مخالفة مثل هذا، مثل هؤلاء الجماعة الذين ذهبوا إلى تعين الرجوع إلى الحاكم والترافع إلى الحاكم. لا بأس أن نلتزم بماذا؟ بأن الاحتياط في ماذا؟ في أنه إذا كان متمكن من الترافع أن يترافع إلى الحاكم الشرعي ويأخذ حقه عن طريقه. وأحوط منه التوصل إلى في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده. قال: وكذا تجوز المقاصة في من أمواله عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه. هذه العبارة ترتبط بصدر المسألة، صدر المسألة تعرض إلى المال الشخصي إذا كان عينا، ثم دخل في مسألة شنو؟ الدين. قال: وأما إذا كان دينا. هنا تكلم عن المال الشخصي بلحاظ جواز الانتزاع، بلحاظ جواز الانتزاع، وحكم بأنه لا إشكال في جواز انتزاع العين التي يملكها الإنسان والموجودة عند شخص آخر. في ذيل هاي العبارة تتحدث عن مسألة ماذا؟ المقاصة على تقدير عدم التمكن من الانتزاع إذا كان عين ماله موجودة عند ذلك الشخص وكان غير متمكن على انتزاعها وأخذها منه، هل يجوز له أن يترافع إلى الحاكم؟ هل يجوز له أن يأخذ بدلها مقاصة أو لا؟ تتعرض إلى هذا. قال وكذا تجوز المقاصة من أمواله، الضمير في أمواله يعني من يعود إلى الآخذ إلى الخاصم إلى ذاك الشخص، تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي، مو عوضا عن الدين وإنما عوضا عن ماله الشخصي، إن لم يتمكن من أخذه. وإلا إذا تمكن من انتزاع العين أو أخذ العين قلنا سابقا بأنه يتعين عليه الانتزاع، لا يجوز له أن يأخذ ماذا؟ من أمواله مقاصة، لأنه عين ماله موجودة والمفروض أنه يتمكن من ماذا؟ من أخذها، فلا تجوز له المقاصة. إن لم يتمكن من الانتزاع والأخذ حينئذ تجوز له المقاصة. وهذا في الحقيقة يمكن الاستدلال عليه ببعض النصوص السابقة من قبيل صحيح الداود المتقدم الحديث الأول بأسباب أن الظاهر منها على ما تقدم هو عدم التمكن من الانتزاع، يشأن أن الآخذ للجارية به عين من الأعيان والآخذ للدابة الفارهة اللي هي من الأموال الشخصية مو دين، الآخذ منه هو منه السلطان وأعوان السلطان، واضح لنا بأن هذا الشخص لا يتمكن من انتزاع ذلك، ولذا هو رأسا قال بأنه تمر علي أموالهم فأقدر أخذ هذا بدل ذاك أو لا، فكأنه هو يائس من ماذا؟ من إمكان الانتزاع، لأنه جارية أعجبتهم ودار دفارها أعجبتهم، الظاهر منها هو عدم التمكن من الانتزاع، وهي صريحة في جواز ماذا؟ في جواز شنو؟ المقاصة. نعم لا إطلاق فيها لصورة التمكن من الانتزاع، وإنما هي واردة في ماذا؟ في مورد عدم التمكن من الانتزاع، وما إذا كان المال عينا وتدل على جواز التقاص. ويمكن الاستدلال أيضا برواية أخرى لإثبات جواز التقاص فيما إذا كان المال المأخوذ عينا ومالا شخصيا في صورة عدم التمكن من الأخذ والانتزاع، يمكن الاستدلال على ذلك برواية علي بن سليمان اللي هي الحديث التاسع في الباب نفسه من نفس الأبواب، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى وفي بعض النسخ عن محمد بن يحيى عن علي بن سليمان قال كتبت إليه رجل غصب رجلا مالا، هناك اشتباه بالطبع الظاهر، كاتب رجل غصب مالا لا موجود في المصدر، رجل غصب رجلا مالا أو جارية، المأخوذ المال المأخوذ شنو؟ عين مال شخصي ليس دينا، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، وقع عنده مال مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله. هذه الرواية، هذه الرواية أيضا قد يقال بأنه هي صريحة في المال الشخصي وظاهرة في ماذا؟ في عدم التمكن من الآخذ، باعتبار يعني وصل مالا جارية بهذا الاعتبار. يمكن أن يقال بأنه أيضا ظاهرة في ماذا؟ في عدم التمكن من ماذا؟ من الآخر. أو لا أقل نقول أن القدر المتيقن من تجويد المقاصة في هذه الرواية هو ماذا؟ هو صورة عدم التمكن من الآخر، وإلا إذا كان أخذ العين مصوبا ممكنا له وسهلا وليس فيه أي محذور ويتمكن من أخذ هذه كل سهولة، ما له معنى نجوز لماذا؟ نجوز له ماذا؟ أن يأخذ من أمواله الأخرى، لا وجه لذلك. وما يملكه هذه الجارية، الجارية تمكن من أخذها. لا يبعد أن تكون الرواية إما ظاهرة في عدم التمكن أو أن القدر المتيقن منها هو عدم التمكن، ويتدل على جواز التقاص، وتدل أيضا على جواز التقاص ما هو واضح. نعم سند الرواية فيه كلام من جهة محمد بن عيسى على تقدير أن تكون الرواية رواية الصفار عن محمد بن عيسى، وإلا إذا كانت الرواية رواية الصفار عن محمد بن يحيى المقصود بمحمد بن يحيى العطار فلا إشكال في ماذا؟ لا كلام من ناحيته. محمد بن عيسى فيه كلام لأنه مردد بين محمد بن عيسى بن يقطين العبيدي الثقة وبين محمد بن عيسى بن يقطين العبيدي وبين محمد بن عيسى اللي هو أب أحمد بن محمد بن عيسى، أب أحمد بن محمد بن عيسى. وذكرنا في بعض الأبحاث أنه لا يضر هذا التردد لأن كل منهما إن لم يكن ثقة فهو على الأقل ماذا؟ قد ثبت حسنه، وإن كان الاعتماد عليه من عبارات قيلت في حقه استفاد منها الحسن، وإن كان الاعتماد كان أوجه القوميين في قوم في حق محمد بن عيسى أب أحمد بن محمد بن عيسى ووجه القوميين وأمثال هذه العبارات التي يستفاد منها الحسن، ونحن نكتفي بهذا المقدار في إن كان الاعتماد على رواية من قيلت في حقه هذه العبارات. يعني الظاهر أنه لا ينبغي التوقف من جهة محمد بن عيسى، وإلا محمد بن عيسى بن يقطين العبيدي ذاك ثقة، ذاك يعني ليس فيه كلام كثير، وإنما المهم الكلام في علي بن سليمان اللي هو الذي يروي الرواية مباشرة عن يروي المكاتبة، إنها مكاتبة هذه. علي بن سليمان مشترك بين جماعة مجاهيل كلهم مجاهيل ما عدا واحد، ما عدا علي بن سليمان الذي يلقب بالزراري، وهو من ذرية بكير بن أعين، من ذرية بكير بن أعين. علي بن سليمان الزراري هذا لا إشكال في وثاقته، لكنه مشترك بين الثقة وبين المجاهيل. فتعيين أنه هو الزراري في هذه الرواية قد لا يخلو من صعوبة، وإن كان الشيخ المجلسي على الله مقامه ينقل عن والده، يعني المجلس الأول المجلس الثاني ينقل عن المجلس الأول بأنه صحح الرواية واستظهر بأن علي بن سليمان في الرواية هو منه، وعلي بن سليمان زرار الثقة، ولذا حكم باعتبار الرواية. هذا موجود في ملاذ الأخيار في شرح التهذيب. لعل أقول لعل القرينة على تشخيص أنه علي بن سليمان الزراري، وأن الزراري النجاشي في ترجمته نص على وثاقته، وذكر بأن له اتصال بصاحب الأمر أرواحنا فداه رضي الله تعالى فرجه، أن له اتصال بالناحية، وخرجت له توقيعات، خرجت له توقيعات. ويلاحظ أن هذه الرواية مكاتبة، مكاتبة كتبت إليه. ويلاحظ أيضا أنه لم يصرح باسم الإمام الذي كتب إليه، الشخص الذي كتب إليه. عندما تصدر مكاتبة من شخص له توقيعات، له مكاتبات مع الناحية، ولم يصرح باسم من كتب إليه، يمكن لعله جعل المجلس الأول هذا قرينة على أن المقصود به هو علي بن سليمان الزراري. على كل حال نحن نكتفي بالرواية الأولى لإثبات هذا المطلب الذي ذكره السيد الماكن، وهو جواز المقاصة الأعيان في حالة عدم التمكن من الشنو من الأخذ والانتزاع. الرواية الأولى رواية واضحة، رواية داود بن رجيم أو الزرعي. مسألة 55، قال: تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته. تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته، إذا كان المال الثابت في ذمة ذاك الشخص أفرض ذهب يمكنه أن يقاصه بماذا؟ من النقد. مو إلا ليس اتحاد الجنس ماذا شرطان، يمكنه أن يقاصه من جنسه من جنس الحق، ويمكنه أن يقاصه من غير جنس الحق. قال: تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته، ولكن مع تعديل القيمة فلا يجوز أخذ الزائد. واضح لا يجوز أخذ الزائد، مع تعديل القيمة يعدل القيمة شو الجزء يساوي فيأخذ المقدار. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز المقاصة من جنس الحق ومن غيره. بعد دلالة النصوص على ذلك، بعد دلالة النصوص على ذلك لا ينبغي التوقف في جواز المقاصة من جنس الحق ومن غيره. والنصوص التي تدل على ذلك هي عبارة عن صحيح داود حديث الأول، ورواية علي بن سليمان التي قرأناها الآن حديث التاسع، وإطلاق معتبرة الحضرمي. صحيح داود واضح هو الذي أخذه منه شنو جارية أو دابة شنو فارغة، الشير اللي أخذ مكانها المال، يدور المال عندي لهم وأخذ من هذا المال. ما مقصود بالمال هو شنو؟ هو جارية من جنس مالها من جنس ولا صراحة بالجارية، مقصود به النقد ظاهرا، دراهم ودنانير يأخذها بدل ماذا؟ بدل الجارية. ونفس الكلام يقال في رواية علي بن سليمان، لأن المقصود أيضا ماذا؟ جارية، كما صرح غصب منه جارية، فحينئذ هو يأخذ من مال آخر. ظاهر الرواية هو أنه يأخذ من غير جنس الحق الذي غصبه منه. رواية أبو بكر الحضرمي من الحديث الخامس الباب، يمكن الاستدلال بإطلاقها على جواز التقاص من غير جنس الحق. لحظة، الرواية يقول: قلت له: رجل كان له على رجل مال. طبعا مع الالتفات لأن الرواية الأولى والثانية، يعني رواية داود ورواية علي بن سليمان، واردتان في الشنو فيما إذا كان المال المقصود شنو؟ عينا جارية دابة فارهة، عين ما لم تردا في الدين. هذه الرواية واردة في الدين. قال: رجل كان له على رجل مال، هذا التعبير يفهم منه شنو؟ الدين. كان له في ذمته يعني شنو؟ مال. فهو إشارة إلى ماذا؟ إلى الدين. في رجل كان له على رجل مال فجحده إياه فذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم. الاستدلال بالروايه باطلاق قوله ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله، اذا شغلناها مال قبله، صار له عنده مال يرجع ماله، يرجع الى ذاك الشخص الذي ذهب بماله. المال اعم من ان يكون شنو من جنس المال الذي له عليه او ماذا او من غير جنسه. اذا فرضنا انه كان ما له عليه وفي ذمته ذهب، وفي ذمته ترى عم من النقد، مو اللي يكون نقد، قد يكون في الذمة شيء شنو اخر غير النقد. اذا اتلف له كتابا ويضمن ماذا؟ يضمن الكتاب، يعني يثبت لهذا في ذمة ذاك شنو كتاب. فإذا فرضنا أنه هو له في ذمته ذهب، الرواية تقول بأنه إذا وقع في يده مال يجوز التقاص منه. هذا المال أقول أعم من أن يكون من جنس ما أخذه منه وغصبه منه، أو يكون من ماذا أو من غير شنو من غير جنسه. هذا المال الذي جوز الإمام عليه السلام التقاص منه أعم من أن يكون من جنس المال الذي له عليه في ذمته، أو من ماذا؟ أو من غير جنسه. هذا يمكن التمسك بإطلاق لإثبات الجواز من غير الجنس في ماذا؟ في المال، في الدين، لأن هذه الرواية كما قلنا هي واردة في الدين، بعكس الروايتين السابقتين فإنهما وردتا في ماذا؟ في العين. يظهر من السيد الماتن، عبارة السيد الماتن هو الاختصاص بالدين، كأنه يتكلم عن جواز المقاصة من غير الجنس فيما إذا كان المال شنو دينا. لماذا لم يعبر بهذا التعبير؟ قال تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته، يعني المال ثابت في الذمة فهو شنو؟ فهو دين. يقول يجوز لهذا أن يأخذ من غير جنسه، كأنه ما ناظر إلى مسألة ما إذا كان المال الثابت شنو هو من الأعيان وأموال شخصية، قيد بهذه العبارة. لكن لا يعني كلام الآخرين الفقهاء الآخرين مطلق، ويشمل ما إذا كان المال دينا وما إذا كان المال شنو عينان. في كلتا الحالتين يجوز، يعني من يرى هذا الرأي يفتي بجواز التقاص من جنس الحق وجواز التقاص من غير الجنس الحق، استنادا إلى هذه الروايات التي ذكرناها. نعم مع تعزيز القيمة وعدم جواز أخذ الزائد. هذا كل فيما إذا لم يمكن الأخذ من الجنس من جنس الحق واضح، يعني تجويز أخذ التقاص من غير جنس الحق في حالة عدم التمكن من التقاص من جنس الحق واضح وبلا إشكال ومسلم عند الجميع، وإنما هناك كلام بينهم فيما إذا كان متمكنا من ماذا؟ من التقاص من جنس الحق، يتمكن أن يقاص له من جنس الحق الزائد له، فهل يجوز له أن يقاصه من غير الجنس أو لا يجوز له ذلك؟ هذا محل كلام واضح. وإن كان ظاهر عبارة السيد الماتن هو ماذا؟ هو الجواز مطلقا، ما قيد بالتمكن، مطلقا يجوز التقاص من ماذا؟ من غير جنس الحق. مقتضى إطلاقه شنو؟ أنه سواء تمكن من التقاص من جنسه أو لم يتمكن، على كلا التقديرين يجوز. لكنه هناك خلاف في المسألة، هناك قولان في المسألة. الشهيدان في الدروس والمسالك ذهبا إلى عدم الجواز، وتبعهما بعض من تأخر عنهما في ذلك، أنه لا يجوز التقاص من غير الجنس عندما عند التمكن من التقاص من نفس من جنس الحق. استدل الشهيد الثاني في المسالك لعدم الجواز في حالة التمكن بهذا الدليل، بالاقتصار التصرف في مال الغير المخالف للأصل على أقل ما تندفع به الضرورة. المتيقن، والمتيقن في المقام ماذا؟ هو جواز التقاط من غير الجنس عند عدم التمكن من ماذا؟ من التقاط من جنس الحاق. هذا القدر المتيقن، ما زاد على ذلك ما يمكن إثباته. لماذا؟ لأن التقاط حكم على خلاف الأصل، فلا بد أن نختصر فيه على المتيقن. هذا الدليل الذي ذكره صاحب المسالك. بينما ذهب آخرون وهم الأكثر وهو المعروف، منهم المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه، ذهبوا إلى وغيرهما من المتأخرين كثيرون، ذهبوا إلى الجواز، يجوز التقاط من غير الجنس حتى إذا تمكن من التقاط من جنس الحق، واستدلوا على ذلك بالعمومات وإطلاقات الأدلة نصوص الباب يعني، وعدم الدليل على تعيين الجنس فيما إمكانه. ما هو دليل على أنه يتعين التقاط من الجنس مع إمكانه؟ لا، يجوز التقاط من جنس الحق ومن غير جنس الحق. العمدة هو المطلقات، العمدة هو ما عبروا عنها بالعمومات. لا إشكال في أن القول الأول هو الأحوط، بلا إشكال القول الأول هو الأحوط، لأنه كما أشار صاحب المسالك أن هذا حكم مخالف للقواعد، مخالف للأصل. القدر المتيقن منه هو تجويز التقاط من غير الجنس عند عدم التمكن من التقاط من الشنو؟ من الجنس. لكنه يبدو أن إطلاق الأدلة تام ومحكم في المقام، ويمكن الاستناد إليه لإثبات ما ذهب إليه السيد الماتن من التجويز مطلقا، لأن النصوص الواردة في الباب يمكن التمسك بإطلاق هذه العبارة المتكررة في هذه النصوص، عبارة ثم يقع لهم عندي المال، ثم يقع لهم عندي المال، هي متكررة في أكثر النصوص، فيسأل أنه يجوز للتقاط أو لا. خب هذا مقتضى إطلاقها ولو من جهة ترك الاستفصال كما أشرنا مرارا، ولو من جهة ترك الاستفصال مقتضى إطلاقها أن المال الذي وقع عنده والذي يسأل عن جواز التقاط به، هذا المال أعم من أن يكون من جنس الحق أو يكون من ماذا؟ من غير جنس الحق. لماذا نفترض أنه هو من جنس الحق والإمام أجابه مقيدا بهذه الحالة؟ لا، مقتضى الإطلاق ولو من جهة ترك الاستفصال في مقام الجواب هو أنه لا فرق بين المال الذي جاز التقاط منه بين أن يكون من جنس الحق وبين أن يكون من غير جنس الحق. فالصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن في هذه المسألة. مسألة 56، الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة. هاي مسألة الوديعة استثناء ذكر في كلماتهم وناقشوا فيه طبعا من أصل المطلب، لأن التقاط يجوز من كل مال سواء كان من جنس الحق أو من غير جنس الحق، استثنوا ما إذا كان المال شنو؟ وديعة. قالوا إذا كان المال وديعة، بعضهم ذهب إلى حرمة التقاط منه وبعضهم ذهب إلى كراهة التقاط منه، والأكثر ذهبوا إلى الكراهة. الجواز ولو المجتمع مع الكراهة هو رأي الشيخ في التهذيبين وابن إدريس في الشرائع والمحقق في الشرائع والنافع والعلامة في المختلف والإرشاد والصيمري في شرح الشرائع والشهيد في المسالك وغيرهم، رأيهم هو الجواز لا مانع من ماذا؟ من التقاط من الوديعة. يدل على الجواز هؤلاء، استدلوا على الجواز بروايات منها صحيحة البقباق، لأنه في صحيحة البقباق يصرح بماذا؟ أن المال وديعة. قال أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، الألف الدرهم اللي عنده شنو؟ هي وديعة. فاستشكل هو في أخذها منها، دخل على الإمام فذكر له ذلك، فقال أما أنا فأحب أن تأخذ، أخذ من هذه الوديعة لا بأس بذلك الإمام. الرواية صريحة في ماذا؟ في الجواب، بل قد يقال بأنه أكثر من الجواب، أحب أن ماذا؟ أن تأخذ من هذه الوديعة. طيب، وتحلف يعني على أنه ليس في ذمتك شيء له، هذا المقصود، أنه ليس يعني ليس له عندي شيء من وديعة خليه عدة، ومن يأخذها بعد ما بقى شيء له، فتحلف على أنه ليس له شيء عندي. هاي رواية. الرواية الثانية رواية علي بن سليمان اللي هي الحديث التاسع، همت هاي الرواية بها الوديعة، قال رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ قال فكتبنا أن يحل له ذلك. هاي مقتضى الرواية هو جواز ماذا؟ جواز التقاط أيضا من الوديعة. ويمكن الاستدلال بإطلاق سائر النصوص الأخرى، فإن مقتضى إطلاقها ولو من جهة عدم الاستفصال هو عدم الفرق بين أن يكون المال الذي هو موضع التقاط أن يكون وديعة أو لا يكون شنو وديعة. قال له وقع له مال عندي، هل يجوز لي أخذه مقاصة أو لا؟ الإمام ما قال له المال اللي وقع عندك شلون وقع عندك، هل هو وديعة أو ماذا أو لا هو شيء آخر. تبقى الاستفصال في مقام الجواب أيضا كما قالوا دليل العموم. إذن هذه هي الأدلة على ماذا؟ على جواز التقاص من الوديعة. القول الآخر ذهب إليه أيضا جماعة منهم الصدوق كما قالوا في أكثر كتبه، ذهب إلى عدم الجواز، والحلبي والطبرسي في مجمع البيان وابن زهرة في الغنية، بل هذا الأخير دعا عليه الإجماع على عدم الجواز تقاص من ماذا؟ من الوديعة. واستدلوا على ذلك بروايتين فقد نقرأهما، رواية معاوية بن عمار اللي هي الحديث 11، ورواية تامة سندا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار وسنده إليه تام كما في المشيخة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني ثم يستودعني مالا، ألي أن أخذ مالي عنده؟ قال لا، هذه الخيانة، هذه الخيانة. والحديث الآخر هو عبارة عن رواية ابن أخي الفضيل، هي الحديث الثالث في نفس الباب، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي اسأله، فقلت عن ماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأسلفه ثم أفاد مالا فأودعني، فلي أن أخذ منه بقدر ما أسلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه أيضا رواية أخرى تدل على عدم الجواز، وكلتا الروايتين صحيحتان، أما الأولى فواضح، وأما هذه الرواية فإن ابن أخي الفضيل بن يسار حتى إذا لم نعرفه لكنه يروي، يكفي في وثاقته أن يروي عنه ابن أبي عمير كما في هذا السند، لأنه الشيخ الطوسي يرويها بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل ابن يسار، فرواية تامة سندا. كيفية علاج هذا التعارض بين الروايات والجمع بين الأقوال المختلفة يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.